الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالرحمة التي يبثها الإسلام في القلوب رحمة لا تعرف حدودا، تمتد لتشمل الناس جميعا، بل تشمل الخلق كافة، حتى يغدو المجتمع كيانا متراحما وبحرا زاخرا بالمودة والمرحمة، تتعانق فيه القلوب على الصدق، وتتلاقى فيه الأرواح على النصح، وتتجسد فيه أسمى معاني التعاطف والإنسانية فيما بينهم. وفي ظلال هذه الرحمة تزول قسوة القلوب، وتنكسر حدة الأنانية، فيغدو الإنسان عونا لأخيه، يشعر بألمه قبل أن ينطق، ويسعى في قضاء حاجته قبل أن يطلب، وتصبح العلاقات الإنسانية قائمة على البذل لا على الأخذ، وعلى الإيثار لا على الاستئثار. هنالك تبنى المجتمعات على أسس من الرفق والتسامح، ويغدو الضعيف فيها مصونا، والمحتاج مكفولا، والمخطئ مقوما برفق لا بعنف، وبحكمة لا بقسوة. وهكذا تصنع الرحمة أمة حية نابضة بالخير، يسودها التراحم كما يسود الجسد الواحد شعور أعضائه، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فتحقق بذلك معنى الأخوة الصادقة، وتشرق في جنبات المجتمع أنوار الإنسانية التي أرادها الإسلام هداية ورحمة للعالمين. وقد سمى الله جل وعلا نفسه الرحمن، الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره ووسع فضله. والرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن للوصف، والرحيم للفعل. فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. كثير الرحمة عظيمها، بليغها، واسعها. ورحمة الله جل وعلا عامة وخاصة، فأما الرحمة العامة فهي لجميع الخلق، فكل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسبوا وما سكنوا. ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. وأما رحمته تعالى الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين. ورحمته تعالى وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء. هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه. فسبحان الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسع جميع الخلق في كل الآنات واللحظات. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن هذا وعد من الله تعالى وهو لا يخلف الوعد، وخبر منه لعباده وهو صادق المقال في كل حال. والرحمة من أخص صفات الله جل وعلا، وهي صفة حقيقية لله تعالى. والله جل وعلا جعل اتصافه بالرحمن الرحيم عنوان كتابه الكريم، فافتتح به سوره وكرر ذكره في آياته. فقد ورد اسم الرحمن في مواضع عديدة، واسم الرحيم في مواضع أكثر، ليغمر القلوب بمعاني الطمأنينة، ويشيع في النفوس روح الرجاء. وجعل سبحانه رحمته سابقة لغضبه، دلالة على سعة فضله وعظيم إحسانه. فالرحمن وصف دال على سعة رحمة الله بكافة خلقه، وعن سعة الرحمة الإلهية. قال حملة العرش ومن حوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقيه، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وإذا كانت الرحمة من أخص صفات الله جل وعلا، فإنها أخص صفات الأنبياء والرسل الكرام. وقد وصف الله جل وعلا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا رحمته بالخلق بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطف الآباء وشفقة الأمهات ورحمة الوالدات، وشهد الله له في تنزيله أعظم شهادة فقال جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد حجي بالرأفة والرحمة والنصيحة لله تعالى في خلقه، واستنار قلبه بنور الله تعالى فبقت الدنيا بما فيها في عينه، وصغر عنده بدله لنفسه لله في جنب الله، فكان مفزعا وكان مأمنا وكان غياثا وكان رحمة وكان أمانا صلى الله عليه وسلم. وأثبت الله جل وعلا أن رحمته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله. ومن سبر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم، ووجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تغلب غضبه، وله منها الحظ الأوفى، فإن الله تعالى أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته لما كان عليه من الرحمة والشفقة، وما جاء عنه من الأمر بالرحمة والحث على امتثالها شيء كثير يعسر حصره واستقصاؤه، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة للخلق سبب لرحمة الله جل وعلا. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقوله الراحمون أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان محترم بنحو شفقة وإحسان ومواساة. والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة فإقامة الحدود، والانتقام لحرمة الله لا ينافي كل منهما الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعه عن السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فكل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ودينه ورفقه اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم، وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته صلى الله عليه وسلم تسبق غضبه. وقد قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فالله تعالى ذكر منه أن جعل رسوله رحيما رؤوفا بالمؤمنين، حيث قال: فبرحمة من الله لنت لهم يا رسولنا وكنت رؤوفا رحيما بالمؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب، أي خشنا في القول غليظه، لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا من عندك، ولكن الله جعلك سهلا سمحا طلقا لينا لطيفا بارا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. وشواهد رحمته صلى الله عليه وسلم في السنة والسيرة أكثر من أن تحصى، والمسلمون جسد واحد تنبض فيه القلوب رحمة ومودة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذا مثل بديع ضربه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للأمة المحمدية حين تتشرب قلوبها حلاوة الإيمان وتخالط بشاشته أعماقها، فيشبهها بالجسد الواحد، جسد تتآزر أعضاؤه وتتساند قواه، فإذا تألم منه عضو واحد تجاوبت معه سائر الأعضاء سهرا وحمى، كأن الألم رسالة تسري في العروق توقظ الإحساس وتستنهض الرحمة. وهكذا يكون حال المؤمنين: قلوب متآلفة وأرواح متعانقة، لا يهنأ لهم عيش وجارهم متألم، ولا يطيب لهم قرار وأخوهم في ضيق، يفرحون لفرح بعضهم ويحزنون لحزنهم، وتتلاقى مشاعرهم على بساط من الصدق والوفاء، فتذوب الفوارق وتضمحل الأنانيات ويعلو صوت التراحم فوق كل صوت. فإذا سرت هذه المعاني في الأمة غدت كيانا حيا نابضا لا يعرف التمزق ولا يقبل التخاذل، تبنى فيه العلاقات على الإيثار وتروى جذوره بالمحبة، فيثمر أمنا وسكينة ويزهر تماسكا وقوة، فتتحقق فيه صورة الجسد الواحد حقيقة لا مجازا وروحا لا لفظا كما أرادها الله رحمة للعالمين. وفي القاعدة النبوية المباركة التي سرت في الأمة بركاتها حتى أصبحت أول ما يتلقاه الطلاب في حلق العلم من أفواه شيوخهم خير دليل على أن الرحمة هي الصفة التي جعلها الله معيارا لهذه الأمة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري. وفي رعاية الضعفاء تتجلى الرحمة، ويقصد بالضعفاء الفقراء واليتامى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة. فالتراحم مع هذه الفئات ميزان رقي المجتمعات وعنوان إنسانيتها الصادقة. لذا جاء الإسلام مؤكدا على حقوقهم وأناط مسؤوليتهم بالمجتمع المسلم، وجعل الفقير في ذمة الغني، والضعيف في ذمة القوي، والمريض في ذمة الصحيح، وهكذا. إذ حين تمد الأيادي إلى الفقير وتمسح دموع اليتيم ويوقر الكبير ويحتضن ذو الحاجة الخاصة، هناك تتجلى معاني الإيمان وتظهر معادن الأخلاق. وقد جعل الكتاب العزيز رعاية هذه الفئات من أعظم القربات. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال عن صفات الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لتكون الرحمة بهم واجبا لا تفضلا. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى في أبلغ صورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا كما في صحيح البخاري. وقال أيضا: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وهكذا يربي الإسلام أبناءه على أن يكونوا عونا للضعفاء وسندا للمحتاجين، حتى يتحول المجتمع المسلم إلى حضن دافئ يضم الجميع، لا يقصي ضعيفا ولا يترك محتاجا، بل يشيع فيه العدل مشفوعا بالرحمة والإحسان مقرونا بالإنسانية. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتبدى رحمة التشريع في رعاية الأطفال. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو من بئر كانت في دارنا وأنا ابن 5 سنين، متفق عليه. وأما التراحم في المعاملات المالية، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري. قال ابن بطال: فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك هو سبب وجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهذا الحديث وليعمل به. وعن عطاء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، أي أبطأ عليه الرجل، فلقيه عثمان فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أوذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، رواه أحمد. ورواه النسائي دون القصة بسند حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة، رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا، إلا أن فيه ابن إسحاق وهو مدلس. ولقد صح أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر أي الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. وعندما قيل: يا رسول الله، أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. ولما آذاه المشركون صلى الله عليه وسلم وأدموه، قال ملك الجبال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، وهو قد عانى منهم الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم ربنا تعالى من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه. إن الرحمة ليست فقط في إطعام الجائع، وكسوة العاري والعطف على المسكين، وهذا كله فضل، بل التراحم الأكبر هو إنقاذ العقول والأرواح من العذاب، وهو الدور الذي يقوم به العلماء امتدادا لإرث النبوة المحمدي الذي كان يأسى لموت الإنسان على غير الحق. قال يحيى بن معاذ الرازي: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم ومن أمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. والمؤمن الحق تتجلى من خلاله الرحمة في واقع الحياة، فيفيض بها على كل من حوله إنسانا كان أو حيوانا. فالقلب الذي امتلأ بالإيمان لا يضيق عن مخلوق ضعيف، ولا يقسو على روح لا تملك الدفاع عن نفسها، بل يراها أمانة بين يديه ومسؤولية أمام خالقه. وفي هذا المشهد الإيماني الرقيق يسأل رجل عن رحمة يبذلها حتى في لحظة الذبح، فيقره النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى أن الرحمة لا تجزأ، وأن الإحسان يشمل أدق المواطن. إذ ورد أن رجلا قال: يا رسول الله، آخذ الشاة فأذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن ترحمها يرحمك الله. فتتحول هذه اللحظة إلى درس عظيم يعلم الإنسان أن الرفق خلق شامل، وأن الإحسان قيمة لا تنفصل عن أي فعل. وهكذا يرتقي الإسلام بالإنسان، فيجعله رحيما في طبعه، رفيقا في سلوكه، حتى مع من لا ينطق ولا يشتكي، فتسري الرحمة في أفعاله كما تسري الحياة في عروقه، ويغدو الكون من حوله أكثر طمأنينة وسكينة، لأن فيه قلبا عرف طريق الرحمة وسار بهديها في كل شأن من شؤونه. ولقد تجاوزت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم إلى البهائم، فكان يوصي بالبهائم خيرا، ويحذر من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. وخشاش الأرض هوامها وما فيها من حشرات. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي العجماء التي لا تنطق، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. ودخل صلى الله عليه وسلم مرة حائطا، أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن ودرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ أي صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه، أي الجمل، شكا إليه أنك تجيعه وتدئبه. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن من أخطر ما يهدد المجتمعات القسوة وجفاف المشاعر وانعدام الرحمة، فبها تنتشر الكراهية ويضيع الأمن ويعيش الناس في شقاء. فاحذروا قسوة القلوب، واحذروا سوء معاملة الخلق، وأظهروا الإحسان والجمال بكل المخلوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي يوم الحصاد تتحدث العقول لغة لا تسمع بالآذان لكن تدركها القلوب، لغة الشكر والامتنان. إذ يرى الإنسان بعينيه كيف تحولت البذرة الصغيرة إلى رزق وفير، فيستحضر أن وراء كل سنبلة عناية، وراء كل ثمرة رحمة، ويدرك أن ما بين يديه ليس نتيجة جهده وحده، بل هو ثمرة تلاقي أسباب كثيرة: غيث نزل، وشمس أشرقت، وأرض احتضنت، وعناية إلهية أحاطت بكل ذلك. ومن هنا ينفتح في القلب باب التفكر في آيات الله المبثوثة في الزرع والثمر، فيسمع نداء القرآن يهمس في وجدانه: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيتلاشى شعور الغرور، ويحل محله يقين العبودية، ويزداد هذا المعنى رسوخا حين يتأمل قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فيدرك أن سر التفاوت ليس في الجهد وحده، بل هو في تدبير الحكيم الذي يجري النعم كيف يشاء، يعلم القلوب التواضع، ويغرس فيها دوام الافتقار إليه. ويوم الحصاد موسم للعطاء، فالشريعة لم ترد ليوم الحصاد أن يكون مناسبة يختص بها صاحب الأرض وحده، بل وسعت دائرته ليكون فرحا مشتركا يطرق أبواب الفقراء قبل أن تغلق مخازن الأغنياء، ويمنح المحتاج نصيبا من الخير دون مذلة السؤال. وكأنها تقول إن اكتمال النعمة لا يكون إلا حين تمتد اليد بالعطاء كما امتدت من قبل بالبدر والعمل. والخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها، وتجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. قال الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. متفق عليه. والأوسق جمع وسق، والمراد به ستون صاعا. وأما شروط زكاة الحبوب والثمار، فيشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ويشترط أن يكون بالغا للنصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي 300 صاع نبوي، أي ما يعادل 612 كيلو جرام من البر تقريبا، وهو ما يعادل 50 كيلة مصرية، أي 4 أراد وسدسا. والصاع النبوي بالوزن يساوي 240 جراما من البر تقريبا. فالإناء الذي يتسع لهذا القدر يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل 4 أمداد متوسطة، وتضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا كأنواع التمر على سبيل المثال. والواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر، أي 10% فيما سقي بلا مؤنة، كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون ونحوها. ونصف العشر، أي 5% فيما سقي بمؤنة، كمياه الآبار التي تخرج بالآلات وغيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري. وكان عثريا، أي هو الذي يشرب بعروقه، ذلك إذا كان الماء قريبا من وجه الأرض. وما سقي بالنطح، أي سقي بالرشاء أو بالماكينة كما هو في عصرنا. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة. وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. وإذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. ولا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، ويخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وتجب الزكاة العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو مستأجر البستان دون مالكها، في جميع ما يخرج منها من متيل ومدخر من الحبوب والثمار أو غيرها. وعلى المؤدر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة. ويجب إخراج زكاة الزروع من أرض كل مسلم ولو كان صغيرا أو مجنونا، لأنها حق متعلق بالمال. والمقدار الواجب إخراجه يختلف على حسب طريقة الري المتبعة في الأرض المزروعة، وهما طريقتان: الأولى ما تتطلب مجهودا في الري من إنفاق مال أو استعمال حيوان كالري بالآلات كالساقية ومضخات المياه ونحوها كغالب الأراضي المصرية في الوقت الحالي، والمقدار الواجب فيها نصف العشر أو 5% من إجمالي الزرع الذي خرج من الأرض وبلغ النصاب. والطريقة الثانية ما يروى بغير مجهود أو تكلفة مالية التي تروى بالمطر أو السيول ونحو ذلك، والمقدار الواجب فيها العشر أو 10% من إجمالي الزرع الذي خرج من الأرض وبلغ النصاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالرحمة التي يبثها الإسلام في القلوب رحمة لا تعرف حدودا، تمتد لتشمل الناس جميعا بل تشمل الخلق كافة، حتى يغدو المجتمع كيانا متراحمة وبحرا زاخرا بالمودة والمرحمة، تتعانق فيه القلوب على الصدق وتتلاقى فيه الأرواح على النصح، وتتجسد فيه أسمى معاني التعاطف والإنسانية فيما بينهم. وفي ظلال هذه الرحمة تزول قسوة القلوب وتنكسر حدة الأنانية، فيغدو الإنسان عونا لأخيه يشعر بألمه قبل أن ينطق، ويسعى في قضاء حاجته قبل أن يطلب، وتصبح العلاقات الإنسانية قائمة على البذل لا على الأخذ، وعلى الإيثار لا على الاستئثار. هنالك تبنى المجتمعات على أسس من الرفق والتسامح، ويغدو الضعيف فيها مصونا، والمحتاج مكفولا، والمخطئ مقوما برفق لا بعنف، وبحكمة لا بقسوة. وهكذا تصنع الرحمة أمة حية نابضة بالخير، يسودها التراحم كما يسود الجسد الواحد شعور أعضائه، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فتحقق بذلك معنى الأخوة الصادقة، وتشرق في جنبات المجتمع أنوار الإنسانية التي أرادها الإسلام هداية ورحمة للعالمين. وقد سمى الله جل وعلا نفسه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره ووسع فضله. والرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. كثير الرحمة عظيمها بليغها واسعها. ورحمة الله جل وعلا عامة وخاصة، فأما الرحمة العامة فهي لجميع الخلق، فكل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسبوا وما سكنوا. ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. وأما رحمته تعالى الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين. ورحمته تعالى وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء. هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه. فسبحان الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، فواسع جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن هذا وعد من الله تعالى وهو لا يخلف الوعد، وخبر منه لعباده وهو صادق المقال في كل حال. والرحمة من أخص صفات الله جل وعلا، وهي صفة حقيقية لله تعالى. والله جل وعلا جعل اتصافه بالرحمن الرحيم عنوان كتابه الكريم، فافتتح به سوره وكرر ذكره في آياته. فقد ورد اسم الرحمن في مواضع عديدة، واسم الرحيم في مواضع أكثر، ليغمر القلوب بمعاني الطمأنينة، ويشيع في النفوس روح الرجاء، وجعل سبحانه رحمته سابقة لغضبه، دلالة على سعة فضله وعظيم إحسانه. فالرحمن وصف دال على سعة رحمة الله بكافة خلقه، وعن سعة الرحمة الإلهية قال حملة العرش ومن حوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقيه، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وإذا كانت الرحمة من أخص صفات الله جل وعلا، فإنها أخص صفات الأنبياء والرسل الكرام. وقد وصف الله جل وعلا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا رحمته بالخلق بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطف الآباء وشفقة الأمهات ورحمة الوالدات، وشهد الله له في تنزيله أعظم شهادة، فقال جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد حجي بالرأفة والرحمة والنصيحة لله تعالى في خلقه، واستنار قلبه بنور الله تعالى، فبقت الدنيا بما فيها في عينه، وصغر عنده بدله لنفسه لله في جنب الله، فكان مفزعا وكان مأملا وكان غياثا وكان رحمة وكان أمانا صلى الله عليه وسلم. وأثبت الله جل وعلا أن رحمته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله. ومن سبر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم، ووجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تغلب غضبه، وله منها الحظ الأوفى، فإن الله تعالى أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته بما كان عليه من الرحمة والشفقة، وما جاء عنه من الأمر بالرحمة والحث على امتثالها شيء كثير يعسر حصره واستقصاؤه، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة للخلق سبب لرحمة الله جل وعلا. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقوله الراحمون أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان محترم بنحو شفقة وإحسان ومواساة. والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافي كل منهما الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه عن السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فكل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ودينه ورفقه اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم. وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته صلى الله عليه وسلم تسبق غضبه. وقد قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فالله تعالى ذكر منه أن جعل رسوله رحيما رؤوفا بالمؤمنين، حيث قال: فبرحمة من الله لنت لهم يا رسولنا وكنت رؤوفا رحيما بالمؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب، أي خشنا في القول غليظه، لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا من عندك، ولكن الله جعلك سهلا سمحا طلقا لينا لطيفا بارا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. وشواهد رحمته صلى الله عليه وسلم في السنة والسيرة أكثر من أن تحصى، والمسلمون جسد واحد تنبض فيه القلوب رحمة ومودة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذا مثل بديع ضربه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للأمة المحمدية حين تتشرب قلوبها حلاوة الإيمان وتخالط بشاشته أعماقها، فيشبهها بالجسد الواحد، جسد تتآزر أعضاؤه وتتساند قواه، فإذا تألم منه عضو واحد تداوبت معه سائر الأعضاء سهرا وحمى، كأن الألم رسالة تسري في العروق توقظ الإحساس وتستنهض الرحمة. وهكذا يكون حال المؤمنين: قلوب متآلفة وأرواح متعانقة، لا يهنأ لهم عيش وجارهم متألم، ولا يطيب لهم قرار وأخوهم في ضيق، يفرحون لفرح بعضهم ويحزنون لحزنهم، وتتلاقى مشاعرهم على بساط من الصدق والوفاء، فتدوب الفوارق وتضمحل الأنانيات ويعلو صوت التراحم فوق كل صوت. فإذا سرت هذه المعاني في الأمة غدت كيانا حيا نابضا لا يعرف التمزق ولا يقبل التخاذل، تبنى فيه العلاقات على الإيثار وتروى جذوره بالمحبة، فيثمر أمنا وسكينة ويزهر تماسكا وقوة، فتتحقق فيه صورة الجسد الواحد حقيقة لا مجازا وروحا لا لفظا، كما أرادها الله رحمة للعالمين. وفي القاعدة النبوية المباركة التي سرت في الأمة بركاتها حتى أصبحت أول ما يتلقاه الطلاب في حلق العلم من أفواه شيوخهم، خير دليل على أن الرحمة هي الصفة التي جعلها الله معيارا لهذه الأمة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري. وفي رعاية الضعفاء تتجلى الرحمة، ويقصد بالضعفاء الفقراء واليتامى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة. فالتراحم مع هذه الفئات ميزان رقي المجتمعات وعنوان إنسانيتها الصادقة. لذا جاء الإسلام مؤكدا على حقوقهم وأناط مسؤوليتهم بالمجتمع المسلم، وجعل الفقير في ذمة الغني، والضعيف في ذمة القوي، والمريض في ذمة الصحيح، وهكذا. إذ حين تمد الأيادي إلى الفقير وتمسح دموع اليتيم، ويوقر الكبير ويحتضن ذو الحاجة الخاصة، هناك تتجلى معاني الإيمان وتظهر معادن الأخلاق. وقد جعل الكتاب العزيز رعاية هذه الفئات من أعظم القربات. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال عن صفات الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لتكون الرحمة بهم واجبا لا تفضلا. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى في أبلغ صورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، كما في صحيح البخاري. وقال أيضا: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وهكذا يربي الإسلام أبناءه على أن يكونوا عونا للضعفاء وسندا للمحتاجين، حتى يتحول المجتمع المسلم إلى حضن دافئ يضم الجميع، لا يقصي ضعيفا ولا يترك محتاجا، بل يشيع فيه العدل مشفوعا بالرحمة والإحسان مقرونا بالإنسانية. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتبدى رحمة التشريع في رعاية الأطفال. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدة مدها في وجهي من دلو من بئر كانت في دارنا وأنا ابن 5 سنين. متفق عليه. وأما التراحم في المعاملات المالية فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري. قال ابن بطال: فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك هو سبب وجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهذا الحديث وليعمل به. وعن عطاء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، أي أبطأ عليه الرجل، فلقيه عثمان فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أوذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رواه أحمد. ورواه النسائي دون القصة بسند حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا إلا أن فيه ابن إسحاق وهو مدلس. ولقد صح أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر أي الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وعندما قيل: يا رسول الله، أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. ولما آذاه المشركون صلى الله عليه وسلم وأدموه، قال ملك الجبال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، وهو قد عانى منهم الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم ربنا تعالى من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. إن الرحمة ليست فقط في إطعام الجائع وكسوة العاري والعطف على المسكين، وهذا كله فضل، بل التراحم الأكبر هو إنقاذ العقول والأرواح من العذاب، وهو الدور الذي يقوم به العلماء امتدادا لإرث النبوة المحمدي الذي كان يأسى لموت الإنسان على غير الحق. قال يحيى بن معاذ الرازي: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم ومن أمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة، والمؤمن الحق تتجلى من خلاله الرحمة في واقع الحياة، فيفيض بها على كل من حوله إنسانا كان أو حيوانا. فالقلب الذي امتلأ بالإيمان لا يضيق عن مخلوق ضعيف، ولا يقسو على روح لا تملك الدفاع عن نفسها، بل يراها أمانة بين يديه ومسؤولية أمام خالقه. وفي هذا المشهد الإيماني الرقيق يسأل رجل عن رحمة يبذلها حتى في لحظة الذبح، فيقره النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى أن الرحمة لا تجزأ، وأن الإحسان يشمل أدق المواطن. إذ ورد أن رجلا قال: يا رسول الله، آخذ الشاة فأذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن ترحمها يرحمك الله. فتتحول هذه اللحظة إلى درس عظيم يعلم الإنسان أن الرفق خلق شامل، وأن الإحسان قيمة لا تنفصل عن أي فعل. وهكذا يرتقي الإسلام بالإنسان، فيجعله رحيما في طبعه، رفيقا في سلوكه، حتى مع من لا ينطق ولا يشتكي، فتسري الرحمة في أفعاله كما تسري الحياة في عروقه، ويغدو الكون من حوله أكثر طمأنينة وسكينة، لأن فيه قلبا عرف طريق الرحمة وسار بهديها في كل شأن من شؤونه. ولقد تجاوزت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم إلى البهائم، فكان يوصي بالبهائم خيرا، ويحذر من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. وخشاش الأرض هوامها وما فيها من حشرات. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي العجماء التي لا تنطق، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. ودخل صلى الله عليه وسلم مرة حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن ودرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل، أي صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه، أي الجمل، شكا إليه أنك تجيعه وتدئبه. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن من أخطر ما يهدد المجتمعات القسوة وجفاف المشاعر وانعدام الرحمة، فبها تنتشر الكراهية ويضيع الأمن ويعيش الناس في شقاء. فاحذروا قسوة القلوب، واحذروا سوء معاملة الخلق، وأظهروا الإحسان والجمال بكل المخلوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي يوم الحصاد تتحدث العقول لغة لا تسمع بالآذان لكن تدركها القلوب، لغة الشكر والامتنان، يرى الإنسان بعينيه كيف تحولت البذرة الصغيرة إلى رزق وفير، فيستحضر أن وراء كل سنبلة عناية وراء كل ثمرة رحمة، ويدرك أن ما بين يديه ليس نتيجة جهده وحده، بل هو ثمرة تلاقي أسباب كثيرة: غيث نزل، وشمس أشرقت، وأرض احتضنت، وعناية إلهية أحاطت بكل ذلك. ومن هنا ينفتح في القلب باب التفكر في آيات الله المبثوثة في الزرع والثمر، فيسمع نداء القرآن يهمس في وجدانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيتلاشى شعور الغرور ويحل محله يقين العبودية، ويزداد هذا المعنى رسوخا حين يتأمل قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فيدرك أن سر التفاوت ليس في الجهد وحده، بل هو في تدبير الحكيم الذي يجد النعم كيف يشاء ليعلم القلوب التواضع ويغرس فيها دوام الافتقار إليه. ويوم الحصاد موسم للعطاء، فالشريعة لم ترد ليوم الحصاد أن يكون مناسبة يختص بها صاحب الأرض وحده، بل وسعت دائرته ليكون فرحا مشتركا يطرق أبواب الفقراء قبل أن تغلق مخازن الأغنياء، ويمنح المحتاج نصيبا من الخير دون مذلة السؤال. وكأنها تقول إن اكتمال النعمة لا يكون إلا حين تمتد اليد بالعطاء كما امتدت من قبل بالبدر والعمل. والخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها، وتجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. قال الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. متفق عليه. والأوسق جمع وسق، والمراد به ستون صاعا. وأما شروط زكاة الحبوب والثمار، فيشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ويشترط أن يكون بالغا للنصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي 300 صاع نبوي، أي ما يعادل 612 كيلو جرام من البر تقريبا، وهو ما يعادل 50 كيلة مصرية، أي 4 أراضٍ وسدسا. والصاع النبوي بالوزن يساوي 240 جراما من البر تقريبا. فالإناء الذي يتسع لهذا القدر يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل 4 أمداد متوسطة. وتضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا كأنواع التمر على سبيل المثال. والواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر، أي 10% فيما سقي بلا مؤنة، كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون ونحوها. ونصف العشر، أي 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآلار التي تخرج بالآلات وغيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثرية العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري. وكان عثريا أي هو الذي يشرب بعروقه، ذلك إذا كان الماء قريبا من وجه الأرض. وما سقي بالنطح أي سقي بالرشاء أو بالماكينة كما هو في عصرنا. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة. وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. وإذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. ولا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وتجب الزكاة العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو مستأجر البستان دون مالكها في جميع ما يخرج منها من مكيل ومدخر من الحبوب والثمار أو غيرها. وعلى المؤدر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة. ويجب إخراج زكاة الزروع من أرض كل مسلم ولو كان صغيرا أو مجنونا، لأنها حق متعلق بالمال. والمقدار الواجب إخراجه يختلف على حسب طريقة الري المتبعة في الأرض المزروعة، وهما طريقتان: الأولى ما تتطلب مجهودا في الري من إنفاق مال أو استعمال حيوان كالري بالآلات كالساقية ومضخات المياه ونحوها كغالب الأراضي المصرية في الوقت الحالي، والمقدار الواجب فيها نصف العشر أو 5% من إجمالي الزرع الذي خرج من الأرض وبلغ النصاب. والطريقة الثانية ما يروى بغير مجهود أو تكلفة مالية التي تروى بالمطر أو السيول ونحو ذلك، والمقدار الواجب فيها العشر أو 10% من إجمالي الزرع الذي خرج من الأرض وبلغ النصاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.